بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 23 من شهر شوال لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 7 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد تحدثنا في المحاضرة الأولى السابقة من هذا اليوم عن وعاء الزكاة الذي يجب أن يزكى كل عام. سنتحدث الآن عن الجزء الثاني من وعاء الزكاة الذي يزكى لعام واحد مضى. أول، القرض الحسن. إذا القرض الحسن إذا أقرضته لوجه الله تعالى ليس ناشئا من بيع وتجارة، فهذا قرض حسن يزكى لعام واحد مضى. مكث عند المقترض 20 عاما، بعد أن تقبضه وقد بلغ ما قبضته منه نصابا، عندئذ تزكيه لعام واحد مضى فقط
فورا.
يعني قبض تزكيه الآن عن عام الماضي، تمام؟ هذا بالنسبة لي القرض الحسن. أحيانا تستخدم كلمة الدين محل القرض، تمام؟ فنقول ما كان من تجارة وبيع فهو الدين الذي يزكى لكل عام مضى، إذا كان التاجر مديرا. أما إذا كان التاجر محتكرا فهو الذي يزكى كالقرض، الذي يزكى كالقرض. الآن الدين غير المرجو على شخص هارب، بعته وأنت مدير ويجب عليك أن تزكي كل عام، لكن هذا الذي بعته وترتب لك في ذمته مال يجب أن يزكى كل عام، لكنه لما كان غير المرجو انتقل إلى أن يكون كالقرض الحسن، كالقرض الحسن. الآن لاحظوا أنه في القرض الحسن والدين غير المرجو وهذه الحالات، فسنجد أن مالك الدين لم يعد قادرا على تنمية ماله، لم يعد قادرا على تنمية المال، على خلاف دين البيع. دين البيع عندما بعت وبعت بالدين فأنت قدرت ثمنا زائدا في هذا البيع مقابل الأجل، وهو الذي تكلمنا عنه، قلنا الزمن لا يستقيم بالثمن لكن للزمن حصة من الثمن. يعني نقول الآن للزمن حصة من الثمن، إذا هناك مال نما في هذه الأزمنة، على خلاف القرض فسيعاد كما هو، وقد يعترض هذا القرض التضخم، بمعنى أن ما أقرضته من 100,000 دينار بعد 10 سنين تصبح له قوة شرائية تساوي 50,000، وعليه يكون قد نقص من مال القرض من القوة الشرائية ما نقص بسبب التضخم. الآن السلع البائرة، الآن تاجر مدير يتاجر بسلع معينة، فأتى بمجموعة من السلع ليبيعها بوصفه مديرا، ولكن هذه السلع كسبت عنده ولم يشتريها أحد. طيب قلنا له هذه السلع إذا كانت نصف التجارة فأكثر فلك أن تنتقل إلى الاحتكار، فلك أن تنتقل إلى الاحتكار. يعني جئنا المعرض الذي عندك السلع البائرة تصل إلى 60% من السلع، ماذا نقول؟ تنتقل إلى الاحتكار في هذه السلع، بمعنى أنك تزكيها ولو مكثت أعواما، تزكيها لعام واحد مضى إذا قبضت الثمن، يصبح شأنه شأن التاجر المحتكر كما قلنا، وهو الذي اشترى الأرض، وهذا يكثر عندنا في شراء الأراضي، يشتري أرضا وهذه الأرض التي يشتريها لا يريد أن يبيعها بالسعر الحاضر، لا يريد أن يبيعها السعر الحاضر، إنما يريد أن يزيد السعر ثم يبيع بربح، ثم يبيع بربح. هذا المحتكر يزكي لعام واحد مضى. الآن أما السلع البائرة فإنها في السلع البائرة، في السلع البائرة إذا كانت نصفا فأكثر فإنه ينتقل إلى الاحتكار، أما إذا كانت أقل، إذا كانت أقل من النصف فإنه لا ينتقل. عرض المحتكر كما أو عرض المحتكر كما قلنا في الأرض أيضا يزكى لعام واحد مضى عند القبض. أيضا الحسابات المجمدة، يعني هناك تاجر له سلع في الجمارك فقام التنفيذ، تنفيذ قضائي إلى آخره، كل وسائل التنفيذ، فوجدوا له 100,000 دينار في حساب جاري، فعندئذ نقول تم تجميد هذا الحساب، فيصبح هذا الحساب تحت هذا التجميد لا يزكى كل عام، وإنما يزكى بعد أن يتمكن من ماله ويقبض هذا المال ويفك عنه التجميد، فجمد لسنتين، لثلاث سنوات، لأربع سنوات، فيزكى بعد أن يزول تجميد هذا الحساب. كذلك الأموال الضائعة، كذلك الأموال الضائعة، أضاع مالا ولا يدري أين هو، أيضا هذا يزكى لعام واحد مضى. سؤال من الشيخ رائد يقول: إذا كان مجمل الدين غير المرجو 50,000 وبعد 7 سنوات تم تسديد 2,000 دينار من ذلك الدين ولم تبلغ نصابا، فهل تزكى؟ لا تزكى حتى تبلغ النصاب. فإذا افترضنا النصاب في الأردن أنه 4,000 دينار فنقول إنه يضع هذه 2,000 في الصندوق، فنقول إذا جاءه مال آخر مما يضم، كأن يأتي صاحب الدين هذا نفسه يقول هذه أيضا 3,000 أو من قرض آخر هذه 3,000 مما يزكى لعام مضى، عندئذ يكمل به النصاب ويزكيه. أما المال المستفاد الذي سيستقبله به كما سيأتي كالأجرة والهبة والميراث فهذا له حينه إن شاء الله تعالى في البند الثالث، وهو ما يستقبل به حولا جديدا. إذن أصبح عندنا بوعاء الزكاة ما يشترط له الحول ويزكى كل عام، وتحدثنا به في المحاضرة السابقة، وما يشترط له نصاب ويزكى لعام واحد مضى وهو ما نحن فيه الآن، ثم سيأتينا ما يستقبل به حولا جديدا، وسيأتي أيضا ما لا يشترط فيه الحول ويزكى فورا كالمعدن إذا بلغ نصابا، المعدن إذا بلغ نصابا. أما الركاز سيأتينا في حينه، وهو أنه يزكى ولو من كافر ولو لم يبلغ نصابا، ولو لم يبلغ نصابا هو الركاز. طيب السلع البائرة، هذا سؤال الشيخ وائل، السلع البائرة هي نفس السلع التي فيها عيب؟ لا، السلع البائرة هي سلعة صالحة سليمة، يعني اشتريت ملابس شتوية للإتجار بها ووضعتها في العرض عندي لكنها لم تعجب الجمهور، لا يوجد بها عيوب، يعني ممكن يكون نموذج مضى لم تعجب ذوق الجمهور فكسدت عندي، لكن لا يوجد بها عيوب كأن تكون فيها خروق أو تمزق أو ما إلى ذلك، هذه سلع بائرة. والفرق بين اللي هو المحتكر وصاحب السلع البائرة أن المحتكر يتربص السوق بالربح، أما صاحب السلعة البائرة يريد أن يعني يخرج بأقل الخسائر، يريد أن يخرج بأقل الخسائر، هذا للتفريق بين اللي هو السلع البائرة وما يتعلق بعرض التجارة عند المحتكر. هذا بخصوص ما يتعلق بالوعاء الثاني، وهو ما يزكيه لعام واحد مضى. أما ما يستقبل به الحول، ما يستقبل به الحول يعني استفاد مالا واستقبل به الحول اللي هو المال المستفاد، اللي هو المال المستفاد، مثل امرأة حصلت على مهر حتى ولو كان عندها نصاب تجارة وعروض تجارة ومواشي وما إلى ذلك، فإنها تستقبل بهذا المهر حولا جديدا، يعني لا تضمه إلى ما سبق عندها من أموال، إنما تبدأ به حولا جديدا. يعني مهر عشر من الإبل فيها شاتان تخرجهما فورا، لا إذا بدأت بهذا النصاب، بدأت على خلاف لو تذكرون كان عندها على سبيل المثال ثلاث من الإبل فجاءها مهر مثلا جملان، فإنها تعتبر حول الثلاثة الأولى، فما أخذته باستفادة تضمه إليه الأول. لكن هناك شروط ذكرناها أن يكون المستفاد يعني بشروط وضحناها في محلها، لكن الكلام الذي نتكلم فيه الآن إنه امرأة أهدي لها مهر مثلا ستون رأسا من الغنم، خلاص هذه تستأنف بها حولا جديدا، وهذا متولد لا عن مال، يعني نميز الربح سلعة اشتراها بعشرة ثم باعها باثني عشر، هذا ربح. طيب المستغل عندي غلة اشترى غنما فصار لها شعر ماعز أو صوف، هذا شو بنسميه؟ غلة، بس موجود من مال سابق ولا لا؟ موجود من مال سابق. إذا صار عندي الغلة ليست ربحا تجاريا من بيع، إنما هو متولد عندك، الشاة ولدت هذا غلة، عندك شقة اقتنيتها لك وأجرتها مثلا هذا غلة. المال المستفاد متولد لا عن مال سابق لك، مثل مهر على سبيل المثال، مثل الهبة، مثل الميراث، مثل الدية، مثل قروش الجنايات، يعني واحد قطع يعني يدا أو كذا فجاءه يعني تعويض شرعي عن هذا العضو فهو مواساة، لا يتفاوت الناس فيه، يعني يد أكبر الناس ويد الطفل سواء في التعويض عن الضرر في إتلاف الأطراف وأجزاء جسم الإنسان، لأن الشرع يعتبر أن الإنسان شيء واحد لا يختلف طرف عن طرف ولا يختلف إنسان عن إنسان في أعضائه، على خلاف الرق المعاصر في الفكر اللاديني الغربي الذي يقيم الإنسان كقطع، يعني والله هذا مثلا عازف عود فضربه أحد على يده فشل أصابعه التي يعزف فيها، وكانت أجرة هذا العازف بالآلاف، فهذه الأصابع تختلف في تعويضها المادي عن أصابع عامل البناء، لماذا؟ لأن هذه الأصابع فنان لها قيمة مالية مختلفة، لذلك في الفكر اللاديني الغربي بقيم قطع، يعني كم تساوي في السوق طبعا، وهذا يعني يعترض عليك بعد ذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل وما إلى ذلك، ويعترض عليك في نظام الرق وهو قد قام بتسليع وتشييع أعضاء الإنسان، والنمط الثقافي الغربي يسلع الإنسان، يعني الآن إنسان يقوم بصنع مثلا طعام في رحلة في شكل معين في صورة معينة يقوم بشراء الإعجابات، يعني يقوم بعملية الترويج لهذه الصورة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تساوي شيئا، عند ذلك يقوم بتسليع المشاعر، فالإنسان يدفع بالبطاقة على طريق الفيسبوك فيأتيه الإعجابات الكثيرة، فهذا التسليع للمشاعر، يعني الغرب أخضع المشاعر للقيمة المادية، أيضا في ما يتعلق بكرة القدم، ما يتعلق بكرة القدم أنت تجد مثلا في ملعب يلعب فيه لاعبون قيمتهم الاقتصادية تضاهي الملياري دولار، هذا ثمنهم مثلا 200 مليون بالجنيه الاسترليني وما إلى ذلك، فتجد أنه سوق رياضات يتجاوز مئات الملايين، بينما نجد أن الجمهور ليس له من هذه الرياضة إلا أنه يصفق ويدخن أو ينكفئ على جنبه وهو سعيد بهذه الرياضة ويتدلى كرشه على جواره تمام أو على ركبتيه، ولا علاقة له بالرياضة أصلا، إنما هو مشجع. إذا تم عملية التسليع، تمت عملية التسليع للمشاعر الإنسانية وصناعة اقتصاد وهمي لا ينطوي على منبع حقيقية لمن يدفع المال، ثم بعد ذلك يصبح عندك اقتصاديات البث بمئات الملايين، بعد ذلك يعني يصبح هذا اللاعب محجا لمعاشقي الرياضة، فيقول لك هذا كان بيته وهذه مدينته، وتصبح سياحة مرتبطة بأماكن هذه اللعبة، ويوهم المجتمع البشري أن هناك بطولة عالمية، ويصبح بطل الرياضة الذي لا يقدم في الحقيقة منفعة ذاتية لها قيمة بالنسبة للمجتمع كما يقدم ذلك العالم في البيولوجيا والأحياء الدقيقة، فيموت هذا العالم ولا أحد يدري به ولا بطبه، بينما تجد أن البشرية تلهث وراء أقدام لا قيمة لها ولا تنطوي على منفعة حقيقية، ونصبح هنا متسائلين ما جدوى المنفعة من حيث الشرع من حيث هذه القيمة. إذن فيما يتعلق بموضوع المنفعة وموضوع كما قلت ما تولد عن مال، فإن هذا يكون يعني مضموما إلى المال السابق كما قلت في الغلة، وفي له طريقة خاصة في الحساب والربح كذلك، والمال المستفاد ما لا يتولد عن مال. كذلك مما يستقبل به الحول إذا اشترى أرضا وكانت تلك الأرض التي اشتراها أرضا زراعية، وعندما اشتراها لم يكن قد بدأ صلاح ثمرها، يعني صلحت الثمرة بعد الشراء، بعد الشراء حتى ولو اشترى تلك السلعة أو الأرض للتجارة. لذلك إذا اشترى أرضا للتجارة وكانت تلك الأرض مزروعة وكان فيها ثمر، وعندما اشتراها لم يكن قد بدا صلاح ثمرها، لم تدخل في في في, في عرض التجارة، إنما هي غلة، إنما هي غلة يستقبل بها، إنما هي غلة يستقبل بها. بالنسبة للصوف التام اشترى على سبيل المثال من الأغنام أو المواشي ما كان معه صوفا تاما صالحا للجز في وقته عند البيع فيعتبر من عرض التجارة، فالصوف التام عند الشراء لماشية يعتبر ماشية عروض التجارة، يعتبر هذا الصوف التام عرضا من عروض التجارة، أما إذا لم يكن تاما فيعتبر غلة يستقبل بها، يعتبر غلة يستقبل بها. هذا بالنسبة لما يستقبل به الحول. أما ما لا حول له ولا يشترط له نصاب ولا يشترط فيه الإسلام فهو الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، ويشترط أن يكون دفن غير المعصوم، يعني إذا كان دفن كتابي أو دفن مسلم فهو لقطة، فهو إيه؟ لقطة يعرف، فإن كان قد مضت عليه السنون بمعنى منذ مئات السنين كما هو الحال فيما يتعلق به الكنوز المدهونة الآن، ففيه قولان معتمدان: إذا كان عليه علامة مسلم قلنا إنه لقطة. طيب علامة مسلم لقطة اليوم قبل 10 سنين 20 عاما يعرف صاحبه، لكن إذا كان منذ قرون فهل نعامله معاملة اللقطة؟ فإذا لم يظهر صاحبها فهي للواجد، أم هي فيء لبيت المال؟ المعتمد أنها فيء لبيت المال، والقول أنها لواجده أيضا قول يعني له قيمة علمية وله وجاهة أيضا. واضح؟ هذا فيما يتعلق في الركاز. إذن الركاز دفن الجاهلية، ولا يشترط أن يكون مدفونا، قد يكون قد ظهر على وجده على وجه الأرض دون حفر. واضح؟ أما مما لا حول له ولكن يشترط فيه النصاب فهذا نوع آخر من وعاء الزكاة، فهو الزروع ومعادن الذهب والفضة، فهذه يشترط فيها النصاب. يعني نقول لا زكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة، لا زكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة. طيب في الفوسفات والنفط هذه تعتبر فيها الخمس، فيها الخمس، ولا يشترط في مستخرجها أن يكون مسلما، ولا يشترط الحول كذلك، ولا يشترط النصاب، فمجرد الاستخراج. لكن إن بلغت كلفة الاستخراج كلفة عالية فعندئذ نأخذ ربع العشر، نأخذ ربع العشر. إذن أصبح لدينا في وعاء الزكاة ما ذكرناه أولا، ما يشترط له حول ونصاب ويزكى كل عام. الثاني ما يشترط له النصاب ويزكى لعام مضى بعد قبضه. اثنين، طبعا هذا الثاني اللي هو ما يشترط له النصاب ويزكى لعام قبل قبضه، وقلنا يزكيه إذا قبض نصابا. والثالث ما يستقبل به الحول وهو المال المستفاد كما قلنا، وما لا حول له هذا الرابع، هذا إيه؟ الرابع لا حول له ولا يشترط فيه نصاب ولا إسلام، وهو الركاز. تمام. والمعادن غير الذهب والفضة، الفوسفات والنفط هذا لا يشترط فيه نصاب ولا يشترط فيه حول ولا يشترط في مستخرجه إسلام. يعني الشركات الأجنبية التي تستثمر في ديار الإسلام وتستخرج من بواطن أرض الإسلام فهي ما تستخرجه في حصتها الخمس مما تستخرج، وهذا الخمس هو فيء للمسلمين، بمعنى يستفيد منه جميع المسلمين سواء كانوا أغنياء أم فقراء، يعني باختصار بلغة يستفيد منه المسلمون في المصلحة العامة. أما ما لا حول له ولكن يشترط فيه النصاب فهو الزروع ومعادن الذهب والفضة. عندئذ أصبحنا أمام وعاء الزكاة مع 5 أنواع مما تجب فيها الزكاة. أما ما لا يزكى، أما ما لا يزكى فهو المكتسب بالصنعة كما ذكرنا سابقا، وحددنا ما لا يكتسب بالصنع. هناك بعض الملاحظات على مبادئ زكاة التجارة نؤكد عليها، وهو أنه حيث اجتمعت العين مع العرض التجاري وتوافرت شروط زكاة العين فإننا نزكيها زكاة أعيان كالماشية والذهب والزروع، أما إذا لم تتوفر شروط زكاة الأعيان فإننا نزكيها زكاة عروض التجارة. السلع المرتجعة للعين، يعني تاجر السيارات الذي باع سيارة وبعدما باعها جئنا وقيمنا السلع التي عنده، لم تكن تلك السيارة التي ثمنها 60,000 لم تكن ضمن العروض لأنه قد باعها. واضح؟ إذن هذا الذي باعه من العروض ثم رجع عليه بالعيب أو بسبب إفلاس المشتري، فإننا نقول له هذا يتبع الزكاة، هذا يتبع الزكاة ويزكيه زكاة العروض ويعاود يقيمه على رأس الحول الذي كان عندما جئنا إليه ولم يكن قد يعني زكى هذا العرض بسبب أنه قد باعه. إذن المرتجع للعيب والإفلاس يبقى على ملك البائع إذا رجع للبائع، فإن رجع إلى البائع بهبة أو إقالة أو مهر أو اشتراه للاقتناء فإنما إذن نقول إنه لا زكاة فيه. هل ينتقل التاجر المدير بالنية إلى الاحتكار؟ يعني اشتريت سلعة أريد أن أتجر بها تجارة المدير، بمعنى أنني أبيع بسعر السوق، ثم بدا لي ألا أبيعها حتى يرتفع سعرها، فهنا أنتقل للاحتكار. يجوز أن أنتقل بالنية إلى الاحتكار أو إلى القنية، عندي سيارة في المعرض أعرضها للبيع، ثم بدا لي أن أقتني هذه السيارة لنفسي، فلي بهذه النية أن أخرجها من زكاة عروض التجارة، لأنني أردت أن أقتنيها لنفسي، كان أكون عرضت شققا للبيع فأريد أن أقتني هذه الشقة لنفسي. الآن ما الذي يسقطه الدين؟ يعني أنا عندي هذا وعاء الزكاة انتهينا منه، الدين مانع من موانع الزكاة، لكن في بعض التفاصيل، هناك بعض التفاصيل بالنسبة لزكاة الحرث والماشية والزروع، فتزكيها ولو كنت مدينا دينا مستغرقا. يعني عندك 40 رأسا من الغنم، عليك ملايين، نقول لك زكي رؤوس الغنم. إذن الديون لا تسقط زكاة الماشية ولا زكاة الحرث ولا تسقط زكاة الزرع، كذلك زكاة الفطر لا يسقطها الدين. ديون الآن الحديث في زكاة العين، ماذا نقصد زكاة العين؟ بزكاة العين النقود، يعني أنت تاجر في عندك ما يزكى من عروض التجارة وما يزكى من النقود. الآن أنت كتاجر، لسنا نتحدث الآن لا عن زكاة الأعيان في الماشية ولا الزروع ولا اللي هو إيه؟ قلنا الماشية والزروع، الزروع اللي هي الحرث تمام، واللي هي زكاة الفطر، خلوها هذه زكاة الفطر إلى حين آخر. إذن لا يسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية. طيب الآن عندي علي ديون. في السابق في الحلقة الأولى من درس اليوم من المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن ديون للتاجر له على الناس، الآن سأتكلم عن خارج وعاء الزكاة، عليه ديون، عليه ديون. إذا كان عليه ديون فإننا نقول هناك من الدين ما يسقط الزكاة وهناك من الدين ما لا يسقط الزكاة. ديون الكفارات، عليه كفارة، كفارة قتل خطأ، إفطار في رمضان، كفارات الصيام، ما إلى ذلك، هذه الديون لا تسقط زكاة الحرث والماشية والمعدن كما قلنا، ولا تسقط زكاة العين اللي هي النقود وعروض التجارة. هاي كلمة العين موضوع الكفارات دخلت جديدة. ما الذي يسقط زكاة عروض التجارة والنقود عندك؟ يعني الآن ما سأتكلم به سنقوم بعمليات خصم من اللي هو نتاج وعاء الزكاة اللي هو ما يزكى كل عام وتكلمنا عنه عندنا ينتج رقم نهائي. عندي ديون الآن أقوم بحسمها من وعاء الزكاة. أولا مهر الزوجة، مهر زوجتك دين عليك المؤخر حتى لو كان مؤجلا، حتى ولو كان مؤجلا إلى حين الطلاق أو الموت، أو عليك أقساط سيارة لمدة 10 سنين قادمة نعتبرها حالة لأنها دين عليك. إذن نفقة الزوجة ولو لم يحكم بها الحاكم لأنها تأخذها بمعاوضة احتباس لحق الزوج. إذا نفقة الزوجة حكم بها الحاكم أو لم يحكم تسقط من وعاء الزكاة. نفقة الولد أو الوالد لا تثبت في ذمتك إلا إذا حكم بها القاضي، فحيث حكم بها القاضي وتراكمت الديون عليك من حكم القاضي بنفقة والدك أو ولدك عندئذ نقول، عندئذ نقول إن هذه تحسم من وعاء الزكاة. الزوجة معاوضة، الوالد والولد ليست معاوضة، يعني أولى النفقات على الزوج نفقة زوجته. يعني جئنا إلى رجل يستطيع أن يدفع نفقة دينارا واحدا فقط، فاحتسبنا نفقة الزوجة دينار ونفقة الوالدين دينار ونفقة الأولاد دينار، ولا يستطيع أن يدفع إلا دينارا واحدا، فهو من حق من؟ حق الزوجة. لماذا؟ لحق الاحتباس، لأنها تأخذه كدين البيع، كدين البيع. وهذا طبعا مختلف، اللي هو نفقة الزوجة ليست دين بيع، لكننا نقول إنها مقابل حق مبذول للزوج. بينما العلاقة مع الوالدين ليست علاقة معاوضة، يعني الزوجة أحق بالنفقة من الوالدين من حيث إنها تبذل جهدها ومنفعتها تعبا وإعدادا وعناية للزوج. فإذا كان الزوج معه دينار واحد فهو للزوجة، إن زاد دينارا فهو للأولاد لضعفهم، إن زاد دينارا فهو للوالدين، واضح؟ وهكذا. فحيث كان الأولى فالأولى هم هي الزوجة أولى الناس بالنفقة، فلذلك تقدم نفقتها على نفقات الوالدين والأولاد، وتستحق النفقة ولو بغير حكم حاكم، ولو بغير حكم حاكم، خلافا لزكاة لنفقة الوالدين ونفقة الأولاد. طيب الآن عندما نقول هذا التاجر الذي افترضنا أن عليه ديون كما قلنا، والديون التي تسقط بها الزكاة، قلنا له هل يوجد، أجئنا إلى تاجر عنده عروض وما إلى ذلك، قلنا له نريد زكاة مالنا، قال أنا علي دين وهذا الدين يستغرق تجارتي. فالرجل عنده دين، قلنا له كم الدين الذي عليك؟ قال أنا متجري هذا عندي فيه سلع ب50,000 وعلي دين سيولة، أقساط سيارة، أقساط ديون علي لتجار الجملة إلى آخره من هذه اللغة. قلنا له كم تبلغ هذه الديون؟ قال إذن عندي وعاء زكاة قيمته 50,000 ولكن علي من الديون 60,000. طيب بناء عليه لا زكاة عليه. قلنا هاتها لنرى. قال قلنا له ما هذه الديون؟ فقطها بمعنى اكتبها. قال مهر الزوجة ونفقة الوالدين وديون التجار علي من السلع التي اشتريتها، وهذه تبلغ 60,000، فأنا غير قادر لأن الدين مستغرق. وأنتم يا مالكية تقولون إن تمام الملك أن يكون الدين سالما من الاستغراق في الديون، وأنا مدين عمليا. أنا أريد منكم الزكاة لأنني استغرقت، خلاص بيعوا محلي وفلسوني وأعطوني من مال الزكاة. قلنا له اصبر يا أخي، هل عندك شقة منزل مملوك لك؟ قال نعم عندي قطعة أرض. قلنا له كم قيمتها؟ قال قيمتها 100,000، ولكن هذه قطعة أرض للقنية ليست للتجارة، هي للأولاد، وأنتم لا تجيبون الزكاة في مال القنية. قلنا له صحيح. وأيضا ماذا عندك؟ قال عندي شقتي التي أسكنها، كم قيمتها؟ قال قيمتها 50,000. قلنا له الحمد لله، مقتنيات 150,000. إذن نجعل الديون التي عليك من مهر الزوجة وديون التجار وما إلى ذلك سنجعلها في مقابلة قطعة أرضك وشقتك، وأعطنا زكاة 50,000، لأن هذه الشقة وهذه الأرض التي تملكها فإنك الآن تضع الديون مقابل 60,000 الديون التي عليك، وهات هذا المال وأعطنا زكاة 50,000. فأخذوا منه زكاة 50,000. وهذا التاجر له صديق مالكي، فأخبر الخبر لصديقه، فقال له جاء المالكية وأخذوا مني زكاة متجري، وهذا المتجر فيه من البضائع التجارية ووعاء الزكاة ما يبلغ 50,000. ولكن سألوني أسئلة، قالوا وإن كان عليك من الدين 60,000 اجعل 60,000 في مقابلة الشقة والأرض. قال له أنا سأخرجك من هذه المسألة. قال كيف؟ قال متى مات أبوك؟ قال مات منذ 6 أشهر. قال وأنت ورثت الأرض عن أبيك؟ قال نعم منذ 6 أشهر. قال والشقة؟ قال أيضا منذ 6 أشهر فهي ميراث من أبي. قال إذن لم يمضي على العرض الذي تملكته عام، والمالكية يشترطون حتى يوضع مال القنية في مقابلة الدين أن يكون قد مضى عليه عام، وعليه استرد ما دفعت من هذه الزكاة، لأنه يشترط عند المالكية أن يكون العرض الذي جعل في مقابلة الدين أن يكون قد مضى عليه عام، مضى عليه حول، وعليه يعني يرجعون إلى الدائرة المختصة ويقولون هذا الرجل لا يستحق أن يدفع الزكاة لأنكم قومتم العرض الذي تملكه 6 أشهر فقط وجعلتموه في مقابلات الدين، وأنتم في زكاتكم عندكم الحول، ولم يمضي على عرض القنية هذا حول. فيقال له لقد أصبت أيها الفقيه، ولم ينتبه جبات الزكاة، لذلك نحن لا نطلب منك زكاة متجرك 50,000، لأن العروض المقتنى لديك لم يمضي عليها عام، لأنه لابد حتى يوضع عرض القنية في مقابلة الدين أن يكون قد مضى على عرض القنية عام. مسألة تقسيط الزكاة قبل حلول الأجل والتعجيل فيما يتعلق بزكاة النقد، وهذا حال أكثر الناس هذه الأيام، فإن التعجيل بنحو شهر جائز، ما زاد على ذلك لا يجزئ لاشتراط تحقق سبب الوجوب. فلذلك قبل الحول لا تصح. لم نتكلم عما يسقط الزكاة، وهو الدين المترتب عن زكاة سنوات سابقة. يعني إذا كان معه 10,000 وعليه زكاة سنوات سابقة 10,000، ولا يوجد عنده من عرض القنية الذي مضى عليه عامه، رجعنا إلى مضى عليه عام حتى لا نقع في خطأ الإخوة السابقين، فقلنا إذا مضى عليه عام سقطت عنه الزكاة، سقطت عنه الزكاة. أما بالنسبة لمن كان عنده مال وجبت فيه الزكاة واستغرقه الدين فلا زكاة فيه ما مضى من السنوات. عندي على سبيل المثال 100,000 دينار موضوعة في حساب لي في المصرف، ولم أزكي 10 سنين، سأبدأ الآن أنا في سنة مثلا 2018، أنا في سنة 2018، إذن 10 سنين، إذن أنا لم أزكي مثلا منذ سنة 2008، وهذا طبعا إذا تكلمنا بلغة السنة الميلادية، لكن المعول عليه هو السنة الهجرية 1439، والسنة التي عشر ومنذ 10 سنين اللي هي 1429. آتي إلى السنة الأولى اللي هي السنة 1429، 10,000 كم زكاتها؟ اللي هي 100,000، زكاتها اللي هي ربع العشر 2,500 دينار. كم بقي؟ بقيت 97,500 دينار، أضرب نصف الربع العشر بالمبلغ المتبقي وهو 97,500 دينار، وأخرج زكاتها، ثم أطرح الخارج هذا من السنة هذه، وبعد ذلك أزكي السنة التي قبل، وهكذا. لكن أبدأ من ماذا؟ من القديم، أبدأ من القديم ثم آتي إلى الجديد. هذا بالنسبة النقود نامية بنفسها، النقود نامية بنفسها، بمعنى من وضع في سرداب بيته وخزنته 10,000 ولو لم يستثمرها ففيها الزكاة. لماذا؟ لأنها نامية بالنفس، نامية بالنفس، على خلاف العروض المقتناة.
قبل سنة كان ما كان هذا المبلغ، قبل 10 سنوات، بعد 50,000 ثم 70,000 ثم 80,000 حتى وصل إلى 100,000.
يحتسب زكاة كل سنة بسنتها. يحتسب، يبقى في ذمته، تبقى في الذمة، الزكاة لا تسقط ولكنها تبقى في الذمة. لا تسقط الزكاة الواجبة بحال إلا بمسخطاتها، كالدين المستغرق ولا عروض قنية عنده، هذا الذي قلناه. ويشترط في عروض القنية أن يكون قد مضى عليها حول، والحول العبرة بالحول الهجري في زكاة النقد، فتقريبا تختلف كل 35 سنة ميلادية تساوي تقريبا 36 سنة هجرية، فتزيد تقريبا بهذا، بالتقريب، هذا بالتقريب. طيب، إذن الزكوات السنوات الماضية فإنها تحسم من وعاء الزكاة، القول بسبب أنها خفيفة. طيب الآن قلنا زكوات السنوات الماضية مطلقا تحسم إلا في موضوع عروض القنية، لكن السؤال هل عدم حسم الكفارات من وعاء الزكاة بسبب أنها خفيفة؟ لا، أن الزكوات الماضية لها مطالب وهو الإمام، الإمام أو الساعي أو من تريد. أما الكفارات فلا مطالبة لها، أما الكفارات فلا مطالبة لها، فالإمام لا يطالبك بكفارة صوم رمضان ولا يطالبك بهذه الكفارات بالمرة. إذن الكفارات ليس لها مطالب لا من جهة الإمام ولا من جهة الناس. بالنسبة لما يتعلق بأجور الموظفين، أجور الموظفين يستقبل بها، ولا نعلم أحدا قال إن من يقبض راتبه فإنه يزكيه فورا، هذا لا نعرفه، وربما فعله بعض أصحاب النيات الحسنة ولكنهم في هذا مخالفون للشرع. بالنسبة للراتب التقاعدي، الراتب التقاعدي ليس ميراثا بل هو مكافأة تمنح للموظف بعد إمضائه يعني سنين من العمل، ولذلك الراتب التقاعدي يعني يعتبر مالا مستفادا، أي ليس متولدا عن مال. الراتب التقاعدي ما يأخذه من راتب تقاعدي هو مال مستفاد يستقبل به، يستقبل به لأنه متولد لا عن بيع لا عن مال سابق، يروح مع السلامة ما عليك منه، احنا هو رايح لكن نحن نقول يستقبل، هو يستقبل، هو عمليا لن يستقبل إلا القبلة في الصلاة، هو عمليا ليأخذ راتب ويعيش على الراتب التقاعدي، هو يستدين مع نصف الشهر، هو أن يبحث يستقبل بوجهه الناس ليقرضوه. هذه هي الحقيقة للمتقاعدين. بالنسبة لقضية وهي مهمة هنا، بالنسبة تكلمنا عن صاحب عرض التجارة، عرض التجارة، وإذا عاد له بالعيب أو بإفلاس أو أتلف عليه، أو أتلف عليه يعني معاوضة جبرية، معاوضة جبرية، دخلت سيارة على محل سوق وحطمت زجاجه وحطمت سلعا فترتب التعويض على السلع المتلفة ب5000، فإن هذه ال5000 فيها الزكاة. تكلمنا عن زكاة مال القراض فيما، وتكلمنا عن الديون التي تمنع الزكاة، كذلك ما يتعلق بالهدي، واحد ترتب عليه هدي من هدايا الحج فهذا لا يعد مانعا لعدم وجود مطالب له من جهة العباد، على خلاف ديون الزكاة فإن لها مطالبا من جهة العباد. بالنسبة لما يتعلق بهبة الدين المستغرب، هبة الدين المستغرب، أنت عندك عروض تجارة ولا يوجد مقابل قنية لها، هذه العروض مع النقود التي عندك ب50,000 لي عليك 70,000، فعندما جاءك الساعي قال لك بالنسبة لك لا يوجد عليك زكاة، وأنا صديقك المقرض أو صاحب الدين عليك زكاة، عليك ديون مستغرقة، فقال لي هذا العامل عامل الزكاة، قال لي هذا صاحب المتجر هذا مدين ب60,000 وعنده بضائع تزكى ب50,000 ولا توجد عنده عروض قنية يسدد منها، قلت له الدين الذي عليه لي وأنا أبرأته، وأنا إيه أبرأته حتى، قال له لا يجب عليك الزكاة لأنك ملكت النصاب من جديد، لم يكن عندك نصاب أصلا، واستأنف الحولة من الآن، استأنف الحولة من الآن. طبعا هناك ما يعرف بزكاة الندرة اللي هي قطعة الذهب المخلصة الجاهزة، هذه فيها الخمس وليس فيها ربع العشر، وليس فيها ربع العشر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.